والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المحاضرة الرابعة في يوم الأحد 12 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع مادتنا الثالثة الخاصة بالحديث، وهي الأربعون في الأحكام لابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الحديث الثاني. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسنده أكثر من 5000 حديث، وقد أسلم رضي الله عنه في العام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم متأخرا، لكنه رضي الله عنه له المنزلة العالية، فيكفي أنه راوية الإسلام ومن قبيلة دوس. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه كما أخبر عن نفسه، يحضر ما لا يحضر كثير من الصحابة ويسمع ما لا يسمعون، ولهذا كان راوية الإسلام. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا القدر، فكما ذكرنا لكم من قبل في الصحيحين، لما جاء أبو هريرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. فقد كان حريصا رضي الله عنه على الحديث، وكان يسمع ويبلغ، ولهذا ما نقم العقلانيون ولا أهل الزيغ والضلال على أحد من الصحابة ما نقموا على أبي هريرة. لماذا؟ ما هو العداء بين العقلانيين وبين أبي هريرة؟ اكتبوه، هذا سؤال مهم. ما هو العداء بين العقلانيين وبين أبي هريرة؟ ولماذا أبو هريرة؟ ولماذا أبو هريرة؟ الجواب: لأن أبا هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن تغيض هؤلاء على السنة، وبما أن تغيض هؤلاء على السنة، أخذ أبو هريرة النصيب الوافر والحظ الأعلى، من الحرب عليه لإبطال ما روى ولرد مروياته بالطعن فيه، ولرد مروياته بالطعن فيه. إذن هذا الكيد ليس لأبي هريرة في شخصه، وإنما لأبي هريرة رضي الله عنه في ما يحمله من سنة عظيمة ومرويات كثيرة، فلو تسنى لهم الطعن في أبي هريرة فقد ردوا بذلك جملة كبيرة من مرويات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يبغضون السنة ويكرهونها ولا يريدون تحكيمها في الناس. هذا هو سبب العداء لأبي هريرة رضي الله عنه. سؤال آخر: أظن يا شيخ نستفيد من هذا السؤال السابق أيضا لماذا الحرب على البخاري؟ لماذا الحرب على البخاري؟ كأن القائل يقول لي الآن: إذن يا شيخ، من خلال هذا السؤال السابق في العداء مع أبي هريرة نستنتج أن هذا أيضا هو العداء مع البخاري، فلماذا العداء مع البخاري؟ الجواب: نفس العداء مع أبي هريرة، لأنه أصح دواوين السنة، وإذا تسنى لهؤلاء العقلانيين ولهؤلاء الظلاميين الطعن في أعظم راو وفي أعظم مصنف حصل لهم النيل من السنة. ولهذا أنتم تستمعون كثيرا للحرب عبر وسائل الإعلام من هؤلاء العقلانيين الزنادقة حينما يحاربون من؟ راوية الإسلام، ويحاربون إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. إذا عرفنا سر المعركة. قد يقول بعض إخواننا الجدد جزاك الله خيرا يا شيخ، فعلا نحن كنا لا نرى تفسيرا لهذا العداء ولتلك الحرب الضروس. أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، كأنما أخذ ميراثهم، وكأنما اعتدى على أراضيهم، وكأنما أخذ أموالهم، وكأنما وكأنما. نقول أعظم من كل هذا كان أبو هريرة، لأنه روى وحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جلها، فكان راوية الإسلام. لهذا أخذ من أبي هريرة رضي الله عنه هذا الموقف للنيل من أبي هريرة، وأنه كان يحدث بشبع بطن، وأنه كان يحدث الحديث من أجل كذا، وأنه كان يضع الأحاديث. طيب والبخاري، لماذا طعن في البخاري؟ يقولون في البخاري أحاديث ضعيفة كثيرة وكذا وكذا، أرادوا النيل من البخاري، وأنه ليس الكتاب الصحيح، وإنما هو الكتاب الذي فيه الأحاديث الضعيفة وفيه الرواة المتهمون بالكذب وغير ذلك، فبذلك تسقط هيبة البخاري من الناس. وإذا سقطت هيبة البخاري وهيبة أبي هريرة عند الناس استهانوا بالمرويات. ولهذا أذكر لنا سؤال، أذكر لنا يا شيخ فضيلة لأبي هريرة فيها بيان قبح من عداه إلى يوم القيامة. أذكر لنا يا شيخ فضيلة لأبي هريرة فيها بيان قبح من عداه من عاداه إلى يوم القيامة. الجواب، هذه الفضيلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة النبي أن يدعو الله له وأن يسأل الله أن يحببه وأمه لكل مؤمن وأن يحبب لهما كل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لهذا لا يحب أبا هريرة إلا مؤمن ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق. يا الله، لا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، إيه نعم، ولا يبغضه إلا منافق، إيه نعم. لماذا يبغض أبا هريرة؟ ألأنه صحابي؟ فهل الصحابة يبغضون؟ ألأنه راوية الإسلام؟ ألهذا يبغض؟ إذن من يبغضه؟ يبغض السنة ويبغض الصحبة، ولا يبغض الصحبة ولا السنة إلا منافق. فاللهم نشهدك أنا وإخواننا المستمعون أن نحب أبا هريرة، فاللهم اجعلنا من المؤمنين وجنبنا طريق المنافقين. أبو هريرة رضي الله عنه هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فيستفاد من هذا الحديث فائدة عامة وهي الأدب. اكتبوها، الفائدة العامة وهي الأدب النبوي لمن قام من النوم ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. تبهتم؟ العالم اليوم يقول بدأ يلتفت إلى ماذا؟ غسل اليدين. ونحن عندنا غسل اليدين قبل النوم ضمن الوضوء، وغسل اليدين بعد القيام من النوم والتعليل فإنه لا يدري أين بتت يده. الله أكبر الله أكبر. إذا قمت من النوم فلا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا. انظروا إلى هذا الأدب النبوي الرفيع. قبل أن تغمسها في الإناء فاغسلها ثلاثا. هذا الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. يقولون حضارة، أي حضارة هذه؟ أي حضارة؟ حضارة التي صارت تصور الآن. أخبرني بعض إخواني الذين أحبهم أنه رأى صورة لبعض الناس في الغرب اليوم وهو قد صور نفسه في دورة المياه وبجانبه صنبور مياه شطاف، يعني أنه صار يستعمله الآن، وضعه شطافا. قد كانوا لا يستعملون هذا، لا يستعملون الماء في هذا الباب، إنما كانوا يستعملون مناديل أو غير ذلك مما عنده، كانوا يستعملون الماء. الآن يصور بجواره هذا الصنبور الذي يستعمله في قضاء حاجته. الآن التفت الغرب إلى الاستنجاء بالماء الآن، ولهذا سأتنا في حديث الذي بعده: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. إيه نعم يا أمة الدنيا، علمنا النبي كل شيء حتى القراءة، كيف نستنجي، كيف نتعامل مع هذا الباب ونحن في دورة المياه، ونحن في دورة المياه في الخلاء. آداب قضاء الحاجة، آداب التخلي. أمة عرفت كيف تتنظف، سبحان الله. الإسلام الطهارة في الظهر والباطن، الإسلام الطهارة. حتى لو عدلنا عن التراب، عن الماء إلى التراب عند عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله، فانظروا إلى هذا الضابط، انظروا هذا الضابط في التراب. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فقط صعيدا طيبا، حتى صعيدنا الطيب. فالمؤمن طيب وماؤه طيب وصعيده طيب وقلبه طيب ومنهجه طيب وآخرته الدار الطيبة. طبتم، طبتم، قفوا مع وصف طبتم. الله أكبر. طبتم فادخلوها، طبتم. الله، الله أكبر. طبتم في الدنيا أعمالا، وطبتم في الآخرة دارا، فإن الدور داران، دار لا يدخلها إلا الطيبون، ودار لا يخلد فيها إلا الخبيثون. ولهذا فمن كان عنده شيء من الخبث من الطيبين فإن الله عز وجل يدخله ناره إذا شاء، لتحصل له الطهارة من هذا الخبث، حتى إذا دخل الجنة دخل طيبة. ولهذا صح الوصف في كل من دخل الجنة: طبتم، طبتم، طبتم. هل تقال في الكافر: طبنا حياة وطبنا مماتا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تخرج النفس المؤمنة لتجعل في أكفان من أكفان الجنة وفي حنوط من حنوط الجنة، والنفس الطيبة، النفس المطمئنة. سبحان الله. كما في الصحيحين حديث أبي هريرة لما كان جنبا فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنس، فسأله النبي: لمن خنست أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهارة. فقال النبي: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أما الكافر فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إنما المشركون نجس. كورونا لفتت أنظاركم إلى بعض قطرات الشريعة. قطرات الهداية. إن شريعتنا محيط وإنكم الآن لتلجؤون إلى بعض القطرات، ما تأخذون الآن منها إلا كما يضع أحدكم المخيط في اليم. لهذا حق لنا أن نعتز بديننا وأن نجتمع وأن نتصف بالوصف الطيب، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. التفسير المشهور عند الناس الرجل الطيب للمرأة الطيبة والرجل الخبيث للمرأة الخبيثة، هذا من أحد المعاني الفرعية، وإلا فالتفسير المقدم أنه للمؤمن الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة فهو حري بها، وللكافر والمشرك الأقوال الخبيثة والأعمال الخبيثة. والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عرفتم؟ عرفتم أننا طيبون، طيبون في منهجنا وعقيدتنا، طيبون في عبادتنا، طيبون في أعمالنا، طيبون في أقوالنا، طيبون في دنيانا، طيبون عند موتنا، طيبون في آخرتنا، طيبتم. لو ما أتاكم الليلة إلا هذه الفائدة، طيبتم، طيبتم. يا الله، يا له من وصف، يا له من وصف عظيم. طبت أيها المؤمن، طبت أيها المؤمن حياة ومواتا وآخرة، طبت في الدار الأولى الحياة الدنيا، وطبت في الدار الوسط في البرزخ، وطبت في الدار الآخرة. رب غفور ومؤمن طيب، فأسأل الله أن يحيينا على هذا، وأن يميتنا على هذا، وأن يبعثنا على هذا. نسأل الله هذا. نعود إلى الهدي العام. إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. واستحضروا عظمة الإسلام في هذا الباب. هذه الفائدة العامة. أما الفوائد الفرعية، فأولا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، أحدكم تشمل الرجل والمرأة، من نومه، من نومه. مسألة، هل من نوم الليل والنهار أو من نوم الليل فقط؟ قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، هل يعم نوم الليل والنهار أو يختص بنوم الليل فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الجمهور، وهو أن ذلك يعم نوم الليل ونوم النهار، يعم نوم الليل ونوم النهار. وذهب القول الثاني، ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم أحمد رحمه الله، إلى أن ذلك خاص بنوم الليل، أن ذلك خاص بنوم الليل. قال الحافظ النووي رحمه الله النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي للتنزيه. هذه نجعلها المسألة الثانية. أما المسألة الأولى كما قلنا هي هل هذا يعم نوم الليل ونهار أو يكون خاصا بنوم الليل. ذهبت الجماهير في دليلها إلى أنه التعميم إلى أنه لا فرق بين نوم الليل والنهار في العلة، فالذي يكون في نوم الليل هو الذي يكون في نوم النهار. وللإضافة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، وهذا مفرد أضيف والمفرد يعوم. إذن دليل الجمهور في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، وأن النوم هنا مضاف والإضافة تعوم، فيدخل فيه نوم الليل ونوم النهار. والأمر الثاني العلة، لأن النوم واحد ولا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ومنهم أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك خاص بماذا؟ أن ذلك خاص بنوم الليل، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. ومعلوم أن البيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل، هذا دليلهم. والأقرب والله أعلم أن ذلك يعم للأدلة التي ساقها الجمهور. وأما عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا إنما خرج مخرج الأغلب، إنما خرج مخرج الأغلب. وعلى كل حال فإن غسل اليدين إذا قام الإنسان من نوم النهار مستحسن، فيحرص الإنسان على غسل يديه سواء قام من نوم ليل أو قام من نوم نهار. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. إذا المسألة الأولى هي مسألة ماذا؟ هل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليدين في الإناء، غمس اليد في الإناء حتى يغسل ثلاثا، هل هذا خاص بنوم الليل أم هو يعم نوم الليل والنهار؟ وعرفنا أن قول الجمهور هو التعميم، وأن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى اختصاصه بنوم الليل. المسألة الثانية، هل النهي هنا فلا يغمس يده، هل النهي في قول النبي فلا يغمس يده في الإناء للتنزيه أو للتحريم؟ للتنزيه أو للتحريم، مسألة ثانية، هل النهي هنا للتنزيه أو للتحريم؟ وما معنى للتنزيه بالنسبة للإخوة الجدد؟ يعني أنه يكون مكروها، أنه يكون مكروها لا يأثم الإنسان. أما للتحريم فإنه يكون محرما. فالنهي يا إخواني إما أن يكون للتنزيه وإما أن يكون للتحريم. النهي للتنزيه يساوي الكراهة، أي لا يأثم الإنسان لو فعل ذلك، والنهي للتحريم أي يأثم، أي يأثم. فهل النهي للتنزيه أو النهي للتحريم؟ أيضا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. قال النووي رحمه الله تعالى النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، النهي عن غسل اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، كما قلنا هذا مجمع عليه على مشروعية ذلك، هذا مجمع عليه. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن الجمهور من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه، على أنه نهي تنزيه لا تحريم. فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، ولم يأثم الغامس. ذكر ذلك في شرح الإمام مسلم. وقد سُئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن هذه المسألة فأجابت، عن هذه المسألة فأجابت. النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء، لا يقتضي تنجيس الماء، والصحيح جواز الوضوء به. فهاتان أهم مسألتين في الحديث. مسألة الأولى، هل هذا يعم نوم الليل والنهار أو يختص بنوم الليل؟ المسألة الثانية، هل النهي هنا للتنزيه أو للتحريم؟ فنقول جماهير أهل العلم على أنه للتنزيه، وذهب جماعة إلى أنه للتحريم، وأوجبوا غسل اليدين. والذي يترجح ما ذابت إليه الجماهير، لكن الأفضل والأكمل والمشروع عند الجميع أن الإنسان يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، ويخرج من هذا الخلاف. المسألة الثالثة والأخيرة، وهي مسألة يعني تتعلق بثلاثا، هل لابد من التثليث؟ هل لابد من التثليث على ما هو ظاهر الرواية، أو يجزئ أقل من ذلك؟ الجواب، الرواية نص في التثليث، لكن ورد حديث في التخيير بين الاثنين أو الثلاثة، في التخيير بين الاثنين أو الثلاثة. فقد جاء عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يدل على جواز المرتين، لكن الأكمل أن يكون ثلاثة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، في شيء؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ رضا، يقول: مع انتفاء العلة اليوم، هل نغسل أيدينا ثلاثا قبل الوضوء في حال وجود السنبور؟
هذا أمر تعبدي، هذا إذا أردت الإناء. أما في الصنبور فلا يدخل معنا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر الحكم هذا فيما يتعلق بالإناء، فلا يغمس يده في الإناء. فإذا لم يكن إناء وكان الصنبور، فإن غسل يديك الآن قبل الوضوء من سنن الوضوء، إنما هذا لا علاقة له بسنة الوضوء، إنما هذا قبل أن تدخل يدك في الإناء. فإذا كنت قمت من النوم وأردت أن تتوضأ من إناء، فاغسل يديك قبل أن تغمسها في الإناء ثلاثا، ثم تعود فتغمس من الإناء فتغسل ثلاثا، التي هي من سنن الوضوء. أما الآن الوضوء من الصنبور فإنه لا يدخل معنا في هذا الحديث. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول: كيف نتعامل مع الاختلاف المذهبي في مثل هذه المسائل، مع العلم أننا في تونس على المذهب المالكي؟
الجواب: تتعامل مع الخلاف الفقهي في مثل هذه المسائل بأن ينظر من أنت، فإن كنت عاميا مقلدا فإنك تسأل أهل العلم، وما يفتيك به أهل العلم تعمل به. هذا من جهة العمل، من جهة العمل. من جهة العلم فها أنت تتعلم الأقوال في المسألة، أما إذا كان من جهة العمل وكنت عاميا فإنك تسأل أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إن كنت طالب علم لك نظر في الأدلة والترجيح، فإنك تعمل من أقوال أهل العلم بما ترجح عندك دليله. بما ترجح عندك دليل. فإذا كنت طالب علم تنظر في المسائل ولك نظر في ذلك وأهلية فإنك تأخذ بما ترجح لديك. إذن إما أن تكون عاميا وحد العالم أن يسأل أهل العلم، وإما أن يكون طالب علم فحينئذ يختار الأدلة التي عليها الأقوال التي عليها الأدلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: شيخنا كيف نجمع بين قول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟
هذا تفسير لما ذكر. فهل لما آمنت امرأة فرعون كانت لفرعون؟ سؤال: هل الآن امرأة فرعون كانت فرعون؟ يوم أن كانت امرأة فرعون غير طيبة كانت له، لما صارت طيبة صارت لفرعون؟ لم تصر لفرعون، إنما صارت مؤمنة تركت فرعون وملكه وخدمه وحشمه وأرادت جوار رب العالمين سبحانه وتعالى في جنته. ضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن لم تكن امرأة فرعون بعد الإيمان لفرعون. لكن يمكن لأخينا أن يقول مثلا قد يتزوج رجل مؤمن صالح امرأة وتظهر أنها امرأة فاسدة، فنقول هذا من الابتلاء والامتحان والاختبار، ولا ينافي هذا ماذا؟ ولا ينافي هذا الآية، إنما المراد بهذه بالأمور الشرعية. لكن القدرية الكونية قد يحصل شيء من ذلك ابتلاء وامتحانا، ولكن المؤمن عليه أن يختار الطيبة شرعا، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. ليس المؤمن الصالح السني السلفي ليس لغير ذلك من المرأة العاصية وكذا كفءا، ولا هي له كفء، إنما الإنسان الصالح يختار الصالحة، يختار الصالحة، ولا يختار غير الصالحة إلا رجل غير صالح، لأن النبي قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: فاظهر بذات الدين تربت يداك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول: هل المقصود بغمس اليد هذا خاص بإناء الماء أم هو عام في كل إناء مثل طعام ونحوه؟
يعني أنت تغمس يدك في طعام، هل يقال غمس يده؟ يقال مد يده، هو بغمس، غمس يعني في ماء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ محمد، يقول: القاعدة أن النهي للتحريم إلا لقرينة، فما وجه التنزيه في هذا الحديث؟
نعم.
أن القاعدة أن النهي للتحريم إلا لقرينة، فما وجه التنزيه؟
هذا سؤال وجيه ويجاب عنه بجواب يشمل هذا الحديث وغيره، وهو أنه إذا خرج النهي للإرشاد والكمال والأدب والتحسينات فإنما تكون للاستحباب، والنهي يكون للتنزيه. إذن جملة الآداب والتحسينات النهي فيها إنما يكون للتنزيه وليس للتحريم. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.